سمعت بعلم البيرسونال براندينج. ببساطة هو أنك تتعلم كيف تسوق لمهاراتك ولنفسك لكسب عملاء أو تحصل على فرص وظيفية أكثر. بودكاست كبسولة تسويق من تقديم فريق تسويق SAP مينا. في كل تاريخ 11 من الشهر حلقة جديدة للحديث عن كل ما هو جديد في عالم الماركتينج. رابط البودكاست في صندوق الوصف.
وأنا أتمنى في هذا السؤال إنه ما يزعل من الذكور. إذا وصلنا عند مفهوم الاكتفام، يعني في مجتمع اللي نقول إن الأنثى تتأثر أكثر من الرجل في حال إنها في العلاقة مثلاً، أو حتى لو تركت في العمل، أو حتى لو أساءوا لها أهلها أكثر من الرجل. عندنا مفهوم مغلوط في مجتمعنا إنه الرجل رجل، الرجل ما يبكي، فهو في عنده مزروع. فهم لي عاد.
أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها، بكم يأتون إلى العالم، ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكا لكم. فكل اللي نقدر نقوله أنه نقول ترى هذا مش إنصاف، إحنا خلاص وجدنا داخل المجتمع، هذه هي مفاهيم.
بينما الصفر علاقة مع زوجته، فمو معناته أنك تكون كامل في جهة بتكون كامل في جهة أخرى، لا مش بالضرورة.
أنه إحنا قاعدين ناخذ حقوقنا والحمد لله واصلين لمرحلة أنه إحنا نقدر نتكلم، فغيرنا لا.
مرحبا، أنا عهد وهذا بودكاست مخرج طوارئ.
هل يوجد اكتفاء كامل؟ بمعنى أنه في مراحل إحنا بنكون مكتفين، في مراحل لا ما راح نكون مكتفين، في جوانب من حياتنا نكون مكتفين فيها، في جوانب لا نحتاج أن نعدل أو نحتاج أحد. إيش رأيك؟
صحيح صحيح يا عهد، مش في كل، يعني بقول لك إنه ما في كمال ثابت في أي شيء. الحياة قائمة على مبدأ التوازن، دولاب أخذ وعطاء. حتى مفهوم الاكتفاء، أنا أعطيك ما أنت بحاجة له من خلالي، وهذا له علاقة بهرمون الأندورفين. إنه أنا لما، يعني أنا لما يكون في حضرتي فلان يفرز هرمون الأندورفين لأني أنا موجود، فكذا إحنا نشعر بالعلاقة التكاملية للأخذ والعطاء. فهمتي كيف؟ يعني وصلنا لمفهوم الطاقة فعلا الصحيح بواسطة هذا الهرمون. يعني حتى في العائلة في ذكور وإناث مثلا مفضلين عند أهلهم، إيش السبب؟ السبب هو هذا الهرمون اللي يفرز في حضورهم، وبالتالي يحدث انسجام. لكن هل بالضرورة إنها تكون علاقتي تكاملية في جميع جوانب حياتي أو مكتفية؟ لا. مثلا تلقين شخص 100% في علاقاته في العمل، ناجح جدا في عمله في علاقاته مع أصدقائه، بينما الصفر، ما أقول صفر بكون مجحفة، 20% مثلاً في علاقة مع زوجته. فمو معناته أنك تكون كامل في جهة بتكون كامل في جهة أخرى، لا مش بالضرورة. بمعنى أنه هذا الجانب بحاجة للعلاج أيضاً.
وهذا طبيعي.
هذا الطبيعي، أنا أقول لك هذا هو سر الاستمرارية في الحياة. الحياة عبارة عن دولاب مستمر.
هي مش أندروفينو بس، هي تشكيلة من النواقل العصبية تبدأ تشتغل مع بعضها، فهي اللي أو هي المسؤولة عن الدخول في حالة حب. يعني هذا لو بناخذها بتفسير كيميائي جسدي، لما نجيب بتفسير نفسي نجيب متخصص نفسي بيبدأ يشرحها نفسيا. لما نجيب نفسك أنت لما تكلمتي عن موضوع الطاقة لأن مجالك برضو قدرتي توضحينها، لكن أنا أشوف أنه الفكرة كلها على بعضها إذا أخذناها من أي جانب كشعور هي مترابطة ببعضها أساساً. فلما نقول شعور حب ونجي نشرحه بأي طريقة، هو بالمجمل أو هو باختصار حب فقط، أو شعور جميل إحنا نشعر فيه حتى لو إن ما فسرناه. ويمكن جمالية بعض الأشياء أو جمالية الكثير من المشاعر تحديداً الحب هو في عدم تفسيرها. هذا شيء ما له علاقة في موضوع الاكتفاء، فقط للتوضيح.
أكيد أنا عشان كذا سحبت، يعني نص الكلام كذا سحبته شوي، لأني حسيت أنه راح يعني نتوسع ونتطرق لموضوع آخر مختلف.
هل يوجد ناس ممكن أنها تشتغل بالعكس، بمعنى أنها تقول أنا ما بيكتفي فبالتالي تروح تعمل إجراءات تخليها ما تكتفي؟ وإيش هو عكس الاكتفاء؟ عكس الاكتفاء الحاجة؟
الاحتياج. الاحتياج، أي هذول الأشخاص اللي تقصدين، الأشخاص اللي يتغذون على الآخرين وعلى اهتمام الآخرين،
ما أعرف لكن خلني أقول أنه مبدأهم أنه أنا ما أبي أكتفي، يعني في رفض لهالمبدأ على اعتبار أنه أنا لو اكتفيت مثلا بصير وحيدة، أو مثلا بفقد علاقات لما أنا أشتغل، لما أنا أبني الاكتفاء عندي.
صحيح، هذول يعهد كثير 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 من فوق ما تتصورين، اللي هم الأشخاص اللي يتغذون على اهتمام الآخرين، أنه يبحث الاهتمام بمعنى أصح، أنه يسخر نفسه وقته للآخر، وبالتالي الآخر لو ترك ينهار يتدمر تماما، أوكي؟ فيعجبه بالتالي مبدأ الضحية. يعني في أشخاص مثلا يرضون يعيشون في علاقة من طرف واحد وتعيش على إنها ضحية وما أقدر أتركها، مستحيل أعيش من دونه. وأيضا في ذكور، يعني من هذا المنطلق في ذكور أيضا يعيشون وفق هذا المنظور إنه ما أقدر أتركها. فهذول الأشخاص كلهم ترى يا عهد لو وصلنا لللب الحقيقي هم يعيشون دور الضحية، هم يتغذون من خلال الآخرين، يعني مستعد إنه يموت علشان الآخر، مستعد إنه يبذل المستحيل عشان الآخر. أنت قاعد تضر نفسك في الأول والأخير، أنت قاعد تتغذى على مشاعر الاهتمام من الآخر، وأنت تجسد دور إنك ضحية وهو الجلاد في حياتكم.
تعتقد أن هذا حب؟
أيوة، يعتقدون هذا مفهوم الحب. مثل ما قلت لك الإعلام روج إن الحب عذاب والعلاقات فيها تعب، ويميلون للشخص الصعب وصعب المراس، فكل الإعلام روج لهذه الأشياء ويشعرون أنهم ضحايا. ولعلمك يا عهد، عارف إن في أشخاص كثير يعشقون شيء اسمه حزن، يحبون العيش في دوامة الحزن هذه، هم خليهم في عالمهم، في عالمهم ما عندنا أي مشكلة، أنت مبسوط في عالمك أوكي استمر.
أسوأ شيء ممكن يحصل أن الإنسان يجد لذة للحزن، فبالتالي يجد صعوبة في الخروج من هذه الدوامة، أو أنه حتى ما
يكون
هو قاعد يتلذذ بالحزن. يعني
ما أجمل كلمتك.
هل يوجد فرق بين اكتفاء الذكر والأنثى أو الرجل والمرأة؟
ما أقدر أحدد أقول أنه في فرق أو من أكثر ومن أقل ومن ليه، لأنه يحددها عوامل كثيرة. وأنا أتمنى في هذا السؤال أنه ما يزعل من الذكور. إذا وصلنا عند مفهوم الاكتفاء، الرجل ليش مثلا الأنثى تتأثر، يعني في مجتمعنا نقول أن الأنثى تتأثر أكثر من الرجل في حال أنها في العلاقة مثلا، أو حتى لو تركت في العمل، أو حتى لو أساءوا لها أهلها أكثر من الرجل. عندنا مفهوم مغلوط في مجتمعنا أنه الرجل رجل، الرجل ما يبكي، فهو فيه عنده مزروع، فهم لي عاد، يعني عنده في عقله اللاواعي هذا المبدأ. الأنثى زرعي فيها أنها مسكينة ضعيفة، أنها تنهار، أنها بحاجة لسند. فبناء على هذا العاملين الأساسيين انطلقت حياتهم. يعني مثلا الآن يا عهد، الرجل ذنبه مغفور صح ولا لا؟ أخطأ، عمل، أساء، يغفر ذنبه. والخطأ سواء كان يعني تغفر لزوجته، يغفر للمجتمع، يغفر للكل. يعني إنه حتى في العلاقات الرجل يقدر يعدد أثناء العلاقة، يقدر يعدد بين بنت وثنتين وثلاثة وينتقل من علاقة إلى أخرى، أوكي؟ وبعدين يقولوا لك إنه هذا من فطرة الرجل. هل هذا اكتفاء أو إنه شخص جائع جدا، شخص متذبذب، شخص محتاج، وبعدين يقولون الرجل رجل؟ أنت كذا توزع طاقتك، أنت كذا قاعد توزع تهدر طاقتك لأشياء كثيرة، وبالتالي تتوقع المردود على حياتك. أنا مش في جلسة مناظرة أني قاعدة أسيء للرجل، لا أبدا، بالعكس في رجال كثير لا ما يشملهم هذا الكلام، لكن أتكلم عن مفهوم الاكتفاء، لأنه في شباب يعني مرت علي حالات كثيرة كذا في مواضيع نقاشات، أنه عادي أنا بقدر أدخل في علاقة واحدة وثنتين وثلاثة عادي جدا، تركتني واحدة بنتقل لثانية، تركتني ثانية بنتقل لثالثة، أنا مرغوب من الجميع. فهم شايلين هذا المبدأ أو المعتقد عندهم في حياتهم. على العكس يا عهد، البنت وكثير منهم، ما أقول لك يعني ما أقول لك إن الكل، لكن كثير منهم من الإناث إنها تبذل كل ما في وسعها لإصلاح هذه العلاقة،
الحفاظ على
بالتالي علاقة. أيوة، للحفاظ على هذه العلاقة. ليش؟ لو كانت في علاقة زوجية تحافظ على هذه العلاقة، تغفر للزوج، تسامح وتعطي، من أجل ماذا؟ من أجل إنها ما تبغى تحمل لقب منفصلة. طيب هل هذا اللقب فيه عيب أو حرام؟ أبداً، بالعكس هذا قوة. من أجل أطفالي، من أجل المجتمع، أهلي ما يقبلون فيني لو حملت هذا اللقب، مجتمعي ما يقبل فيني، بينادوني أنا أشعر بالعار. طيب الرجل لو طلق اليوم تزوج بكرة، لو ما تزوجت اليوم تزوج بكرة، فليش هذا، ليش هذا التذبذب، ليش هذا يعني عدم الإنصاف في العطاء للذكر والأنثى؟ الأنثى لو أخطأت هي بنفسها ما راح تسامح نفسها، كيف تنتظر إن الآخرين يسامحونها؟
صعب.
فأنا لما أتكلم
صعب إننا نحدد مين المسؤول، صعب نقول إنه مين المسؤول عن وجود هذه المفاهيم داخل مجتمعنا، صعب إننا نحددها. إحنا خلاص وجودنا داخل المجتمع هذه هي مفاهيمة، فكل اللي نقدر نقوله إنه نقول ترى هذا مش إنصاف.
أوكي طيب، هذا مش إنصاف يا عهد.
أتكلم من خلنا نقول من مبدأ إنه أنا ضحية قاعدة تعرضت للظلم وقاعدة تطالب بحقها، لا إحنا فقط قاعدين نوضح الحاصل. لكن لأنه إحنا قاعدين ناخذ حقوقنا والحمد لله واصلين لمرحلة إنه إحنا نقدر نتكلم، فغيرنا لا.
طيب يا عهد، هذا اللي أنا قاعدة، أنا وضحت لك الصورة العامة والآن قاعدة نتكلم. طيب لما يكون الذكر بهذه الصورة أو هذا الأنثى بهذه الصورة، هل تستمر الحياة بهذه الصورة أو إنها تقف عندك أنت، نقطة تقف عندك أنت اللي قاعد تسمعني الآن سواء ذكر أو أنثى؟ هل أنت مستعد إنك تحمل هذا السيناريو للجيل اللي بعدك، لأولادك، لأحفادك، للتابعين من خلفك، أو أنها توقف هذه النقطة عندي وعندك كمستمع الآن؟ مثلا لنفرض عدد معين كمستمع الآن ممكن هذه الكلمة تأثر في وضع حد للأشياء اللي قاعدة توصل بحياته، إنه الانفصال مش عار، إنه الترك مش عيب، مش معناته أنك أنت مش كافي أو أنت مش جميلة أو أنت مش كافية. لا، الشخص اللي يتركك هو اللي مش كافي مش أنت. العلاقة اللي ما أضافت لك وكانت فائض عليه وكانت تضغطك نفسيا أنت مش ملزوم فيها. في علاقات كثيرة أنت تستحقها، لكن أرجوك لا تدخل علاقة إلا أنت مستعد، لا تدخل علاقة إلا أنت فاهم الدروس من العلاقة السابقة، لا تدخل في علاقة حتى في العمل. يا عهد، أنا دائما أقولها إنه لما أنت تهرب من عملك علشان ضغط مديرك أو علشان أنت تنتقل لعمل آخر، والله راح تلحقك نفس الأمور في عملك الآخر وانت حسنت في بعض النواحي، لأن التغيير طاقة رائعة. لكن أتكلم لأنك أنت اللي قاعد، أنت الشخص المتحرك في هذا الدوامة كاملة، فتنتقل بمشاعرك، بأفكارك، بمعتقداتك كلها، وين ما كنت راح تتجلى لك. لذلك يعني جالسين نسجل حلقتين عن الاكتفاء عشان إيش؟ علشان بس كذا أنه قاعدين نتكلم واسمعونا وتنتشر المقاطع؟ لا، إحنا عندنا رسالة، عندنا هدف، ذكر كان أو أنثى، إنه اشتغلوا على مشاعركم الداخلية، اشتغلوا على الأنا الداخلية لكم، الأنا الحقيقية مش الأنا المزيفة. نوقف دوامة والدوامة والمعمعة اللي عايشين فيها سنوات من عمرنا، أشخاص واصلين 60 و70 لحتى الآن ما لقوا نفوسهم، يلقونها من خلال الآخرين.
يعني من باب أولى أن يكون الخطاب موجه للذات ذكرا كان أو أنثى، رغم الوعي الكامل بعدم وجود إنصاف فيما يتعلق بالاكتفاء بين الجنسين، لكن مجمل الخطاب هو ابدأ بذاتك، حتى لو كان المجتمع مو قاعد ينصفك ابدأ بذاتك.
وبقولها لك بس عشان إضافة في مسألة الإنصاف، يعني هل تعتقد لو أنت تحمل مشاعر قوة وعزة وثقة في داخلك أنك راح تشعر بالذبذبة هذه من مجتمعك أو من عائلتك أو من أصدقائك؟ لما أحد يجي يحملك بالعار أنت راح تقلبها عليه، لكن لما تكون أنت متزعزع في داخلك أي كلمة راح أن تكون في مهب الريح، أي كلمة توديك وتجيبك. لكن لو أنا أوكي هذه الأشياء موجودة في مجتمعي، أوكي هذه الأشياء موجودة في عائلتي، لكن ما مدى تأثيرها علي؟ ما مدى تأثري فيها؟ هل ترجعني الوراء أو تقدمني القدام؟ فهذا هو اللي إحنا قاعدين نزرعه في مفهوم الاكتفاء بالذات، إنه لما أرجع لذاتي أنا شلون أتعامل مع هذه الأمور، شلون أواجهها؟ أوكي أشياء موجودة في المجتمع لا يغير، يعني هذه حقيقة لا تتغير أو قد تتغير، لكن تتغير في داخلنا إحنا من خلال مواجهتنا وتعايشنا معها.
كيف يمر المكتفي على لحظات الهبوط، أو كيف تمر لحظات الهبوط على الشخص المكتفي، كيف ما تبين، لكن الهبوط والاكتفاء؟
طيب أي علاقة، علاقة عمل، علاقة عائلة، أنا شوفي صرت أوسع مفهوم العلاقة علشان لا تحصر بمفهوم أنه ذكر وأنثى، أوكي؟ أنه أي علاقة في الحياة تمر بسبع مراحل وما راح أفصل فيها أكثر، لكن أتكلم أنه طبيعي جداً أن نمر بمرحلة العلو ويعني فوق تحت فوق تحت في العلاقة، هذا الشيء طبيعي جداً، أنه كل ما نزلت لتحت وش وسائل السلام عندي حتى أرتقي لأعلى وهكذا. ولما أوصل لأعلى شلون أغذي نفسي أكثر عشان لو سقط مرة أخرى. طيب لكن لو تكلمنا عن مفهوم الهبوط، الهبوط بمعنى الانهيار مثلا، إنه أنا أنهار إني تركت عملي، أنهار تركني زوجي، أنهار تركتني صديقتي، وهذه الأشياء كلها. يعني التذبذب والهبوط في المشاعر نابع عن إيش؟ إنه نابع عن حاجة أنت تحتاجها من الآخر يشبعها لك، فلما هذا الآخر يقطع عنك هذا الشيء تشعر أنت بالجوع، تشعر بالضياع، تشعر بأنك فقدت شعور كان مقدس بالنسبة لك، شعور تعودت أنت عليه، كنت تغذى، كنت تغذي ذاتك بخلال هذا الشعور، فطبيعي جدا أنك تنهار وأنك تتألم جدا بناء على أنك فقدت هذا الشعور. هذا السؤال مرتبط بمفهوم التعلق، أنه أنا أتعلق بعملي، أتعلق بأبويا، أتعلق بأمي، أتعلق، بالتالي إحنا ننهار. ليش؟ لأن إحنا قاعدين نتصل بالآخرين بواسطة حبال طاقية، مش مجال إني أذكرها الآن، لكن أقصد إنه إحنا متصلين ببعض بطاقة، فلما هذه الطاقة تقطع عني فجأة طبيعي إني أنهار. طيب إيش المطلوب مني؟ المطلوب مني في هذه الحالة إني الحاجة اللي عند الآخر أشبعها أنا في داخلي، وبالتالي يحدث توازن بالانس بيني وبين الآخر، بحيث إنه لو راح هذا الآخر أوكي أنا عندي مخزون، صح أتأذى شوي، صح أتألم شوي، لكن مش أني أحتاج إلى علاجات وجلسات نفسية والسنين حتى أخرج من هذه الدوامة، لأنها علاقات مسمومة حتى لو كانت مع عملي. أتذكر يا عهد زمان أول وظيفة لي، أعتقد لا مش أول وظيفة، كانت من ضمن، أنا متغيرة الوظائف طبعا، فكانت من ضمن الوظائف عمل أنا كنت متعلقة فيه جدا، كنت متعلقة بكمية العطاء اللي أنا قاعدة أمنحها، أنا أنقل تجربتي حتى يستفيدوا منها الآخرين. فبشدة تعلقي في هذا العمل وإني أعطي وأبذل أفضل ما لدي في هذا العمل، بالتالي يعني جاء بينه يوم وليلة قرار فصلي من هذا العمل. أوكي، بين يوم وليلة، صح إني أنا كنت في البداية مهد بس ما توقعت بهذه السهولة. تصوري حجم الانهيار والألم النفسي اللي عشته بإنه هذا المكان استغنى عني بعد هذه السنين كلها، أنا أعطيت هذا المكان، أنا أعطيت من وقتي، يعني تصوري يا عهد أني كنت أتخلى عن إجازاتي عشان هذا المكان، أني أروح أداوم فيه من شدة حبي له. فمن بعدها تعلمت فعلا أنه أوكي أنا تألمت، أنا تركت هذا المجال، يلا يا سارة وش الرسالة من هذا الهدف، وش الرسالة من هذا الصدمة اللي حصلت لك، أو خلاص وقتها عرفت نقاط ضعفي في هذا المكان، عرفت نقاط قوتي، عرفت الأسباب اللي خلتني فعلا أتعرض لهذا الموقف، وبالتالي نهضت في حياتي من جديد ولعمل أرقى وأفضل وأفضل. لكن تصوري إني انتقلت لعمل آخر بنفس هذا الألم، حملت معي للعمل الآخر، تتوقعين مني إنتاجية؟ تتوقعين مني تطور؟ بالعكس
دوامة أكون مرة.
أيوة أعيشها مرة ثانية وأكرر علي نفس السيناريو مرة واثنين وثلاثة.
طيب سارة، جينا اللي إحنا من البداية نوعد المستمعين فيه إنه إحنا ما راح يكون كلامنا تنظيري، كيف أكتفي بطريقة عملية؟ كيف أكتفي؟ كيف أبني الاكتفاء عندي؟
طيب بضرب مثال على نفسي، أوكي؟ إنه لو سألت مثلاً إنه إيش أكثر حاجة تهمك يا سارة في علاقات العمل، لنفرض مثلاً أنا يهمني الثقة في العمل، إني أكون في مكان ثقة عالية، يعني أعطي وأخذ الثقة. طيب السؤال الثاني اللي أنا أسأل نفسي، بليز المستمعين يأخذوا ورقة وقلم عشان هذه بتكون مثل التمرين العملي لكم، إنه إشلون أنا أكون شخص مكتفي. طيب هل أنا سارة أطلب باستمرار الثقة من العمل؟ أنا إيه أطلب، مثلاً أطلب عقود تكون واضحة، أطلب مواعيد تكون ثابتة، أطلب أشياء تكون واضحة أمامي. طيب هل السؤال الثالث، هل أنتظرها باستمرار؟ هل أنتظر هذه الثقة باستمرار؟ نوعاً ما، نوعاً ما. طيب لو لم تلبى يعني الثقة هذه، ما لقيتها في هذا المكان، مش مشاعري، مش تكون مشاعري، أوكي؟ أنا أتكلم عني كسارة، أنا ممكن أشعر بألم، ممكن أشعر برغبة في تغيير المكان، ممكن أشعر بالضياع، بقلة العطاء، قلة الجودة، أوكي؟ هذه مشاعري. طبعاً هذه كلها أمثلة مش بالضرورة أنها تكون حقيقية. لذلك أنا أعيد الأسئلة من جديد حتى تكتبونها، إنه إشلون أعزز الاكتفاء في داخلي؟ أول سؤال تطرحونه على نفسكم، إيش أكثر شيء يهمك في هذه العلاقة أو في هذا العمل أو مع هذا الشخص أو أي كان. السؤال الثاني، هل تطلبها باستمرار بأي طريقة كانت، مش بالضرورة أنها تكون بطريقة مباشرة. السؤال الثالث، هل تنتظرها باستمرار. السؤال الرابع، لو لم تلبى تلك المشاعر لك في هذه اللحظة، ما هي شعورك؟ اكتب شعورك. أوكي؟ طيب، أنا ليش حطيت هذه الأسئلة كلها؟ تصور يا عهد أنك أنت إنسانة ما عندك مال، ما عندك طعام، ما عندك شيء. رحتي أول يوم عند جارك ودقيت الباب وطلبتي أكل، طبيعي راح يتعاطف معك ويعطيك طعام. بعدين ثاني يوم رحتي دقيتي على هذا الجار نفس الشيء وطلبتي، بيسألك، طبيعي جدا بيسألك وبدأ يتعاطف معك، لي وش عندك، تبدأين تعلمينه أنا عندي وأنا عشت وأنا تركت وأنا صار لي وعمل، تبدأين فيبدأ يثيرها الفضول حولك هذا الجار ويبدأ يتحمس ويعطيك أكثر. جيتي رابع يوم، خامس يوم، سادس يوم، بالتالي يبدأ هذا الجار يشعر بمشاعر، ليش تطلبني هي كل شوي، ما في جيران حولي كثير تروح تطلب منهم أكل، ما في إلا أنا. أوكي، فتبدأين أنت تروحين للجار هذا تدقين باب تطلبين أكل، يقولك والله معلش اليوم الثلاجة فاضية. أنت هنا تبدأين تنهارين، ليش؟ لأن ما عندك مخزون غذائي في المنزل، فتنهارين لأن المصدر الوحيد اللي كنت تأخذين منه هذا الشيء وقف عنك، بالتالي أكيد أنك راح تنهارين، راح تموتين وراح تتخبطين، ممكن تدقين على هذا الجار وهذا الجار وتبدأين تتشتتين. فلما أنا أكون بحاجة شعور معين وأبدأ أطلب من هذا الشخص، في البداية راح ينبسط إنه أوكي أوه أنا لبي لرغبات هذا الشخص وأعطيه، ثاني يوم أطلبه، ثالث يوم، بعدها يقول ما في اللي أنا تدق علي، ما في اللي أنا تقول لي أحبك، ما في اللي أنا طالع فيني وش أعطيها وش أقدم لها، ما في اللي أنا أقدم لها هدية. فتبدأ هنا علاقة النفور بين الطرفين، وقيس عليها حتى في مجال العمل. مجال العمل أيضا إنه أنت لما تعطي عطاء زائد مثل ما صار لي أنا عطاء زائد، بالتالي النتيجة عكسية تنقلب عليك. فأيضا الأنثى أو الذكر لما تعطي عطاء مبالغ فيه في العلاقة وتجني على نفسك وتجني على وقتك ومشاعرك، بالتالي تستحق نتيجة عكسية في حال إنك كنت تنتظر. وهذا هو الإجابة للسؤال الثالث لما سألتك، هل تنتظرها باستمرار؟ لكن لو في حال أنك أنت تعطي لكن ما تنتظر، بالتالي لا، النتيجة جميلة جدا لكنك بحاجة لتوازن. أوكي؟ طيب الآن يلا نكمل التمرين العملي، أنه عن طريق ثلاثة أمور. أولا ما أرغب به، مثلا أنت حدد إيش ترغب فيه. أنا والله أحتاج شخص يشعرني بالحب مثلا، هذا أكثر شيء الناس طايحين فيها أمانة يعني، فراح أختصرها. أنا أبغى شخص يشعرني بالحب، يشعرني أني إنسانة كافية، يشعرني أني مقبولة، يشعرني بأني أجمل إنسانة. أوكي طيب، الحل أنه كل يوم تمسك ورقة وقلم أو دفتر خاص، هذا الدفتر اسمه الامتنان. الامتنان وأقول لكم أنه هو قود الحياة، هو عجلة الحياة،
كلمة
يعني الحل. أيوة هو سر الحياة باختصار.
السحري
أكيد أكيد
يعني لو أنه المستمع ما يطلع من الحلقة إلا بتطبيقات الامتنان تكفيه، صح سارة؟
جد والله جد أقولها لك، لذلك أنا راح أعيد التمرين هذا، هي عن طريق ثلاثية، أنا أسميها ثلاثية. أول شيء يجيب لك دفتر خاص اسمه دفتر الامتنان، خلاص سمى زي ما أنت تسميه، شعوري، مشاعري، حب الحياة، أي اسم أنت حب يعني تسمي الدفتر. أوكي، هذا الدفتر عاملك روح لك أنت، لأنه قاعد يكشفك لنفسك. أوكي، أول حاجة أنت إيش تبغى من الآخرين؟ أنا والله أبغى شخص يهتم فيني، شخص يحبني، شخص يسمعني كلام، ونفرض أيا كان، لكن الأفضل أنك تبدأ بشعور شعور، يعني أكثر شعور أنت بحاجة له ابدأ فيه. مثلا أنا بحاجة لاهتمام، أبغى شخص يهتم فيني، يحسسني أني رقم واحد في حياته، ابدأ. إيش تكتب في هذا الدفتر؟ كل يوم اعمل امتنان لهذا الشيء اللي أنت تفقده. مثلا أنا والله فاقد شعور اهتمام، خلاص أنا فاقد شعور اهتمام، أبدأ الآن أشوف إيش الأشياء اللي في حياتي أنا أهتم فيها، بالتالي أنا قاعدة أغذي نفسي، أنا قاعدة أضع وقود في داخلي. أنت يا سارة مثلا والله تهتمينك قاعدة تأكلين وجبات وطعام، أنت تهتمين يا سارة مثلا أنك تسرحين شعرك، أنت تهتمين أنك مثلا تلبسين ملابس جميلة، أنت تهتمين بنفسك لأنك قاعدة تعملي. فتبدأين تحددين الأشياء بس كل يوم شيء واحد. وش تقولين مثلا؟ ممتنة يا الله، ممتن أو ممتن يا الله أنه أنا عندي وقت أهتم بشعري، بتسريحة شعري، وأشعر فعلا بالاهتمام. غيرنا كثير من الأشخاص مو قادرين يلقون وقت ولا وسائل ولا أدوات عناية بشعرهم، بالتالي أنت في نعمة الآن. ممكن أشخاص الحين يقول إيش هذا المثال التافه البسيط؟ صدقني الأشياء البسيطة هذه هي السر، هي السر، لأنه تفاصيل بسيطة في حياتنا إحنا ما ندركها، إحنا ما نعيها، بالتالي تستحق إن النعم الكبيرة تروح منك. طيب يلا إيش كمان من اهتمام في حياتنا؟ مثلا أنا عندي أهتم أروح النادي، أنا عندي أشخاص يهتمون فيني. أنا أمي اليوم مثلا جابت لي طعام، عملت لي طعام المفضل. أنا والله أخوي يهتم فيني،
قطتي مهتمة فيني.
صحيح، شوفوا يعني أدق التفاصيل اللي تشعر فيها بالاهتمام في حياتك أكتبها. يلا نصيغ الاهتمام، مثلا الحمد لله، ممتنة يا الله إن سخرت لي الوقت لأهتم بجسدي ورعاية الصحية مثلا، أو النظافة الشخصية، أو أي كان. أوكي، بعدين ثالث حاجة، أنت شلون تمنح الآخر هذا الاهتمام؟ إحنا قلنا قبل ما تطلب اعطي. يلا أنا كيف أهتم؟ أنا والله قررت اليوم أهتم بأبويا، طيب إيش أسعد أبويا في اليوم؟ ثاني يوم أنا قررت أهتم في أمي، إيش أسعدها اليوم؟ ثالث يوم أهتم في أختي، رابع يوم بفلان، خامس يوم بفلان، أهتم بصدق، أهتم ما أنتظر النتيجة، ما أنتظر إنه يقول لي شكرا، ما أنتظر. أنا كذا شحنت نفسي بمفهوم الاكتفاء للشيء اللي أنا فاقده بمشاعر الاهتمام، بالتالي يبدأ ينقص تدريجيا الشعور بأنك تبغى الآخر يهتم فيك، وبالعكس بتلقى الآخر يتغير معاملته معك، يبدأ هو فعلا يعطيك وأنت خلاص عادي جدا، أنت وصلت مرحلة الحياد. طيب كم نستمر على هذا التمرين؟ استمر على هذا التمرين لو شهر كامل، كل يوم تفتكر حاجة، كل ما شعرت أن عندك مشاعر أنك تبغى اهتمام من الآخر احمل هذا التمرين. طبعا هو مرة واحدة في اليوم، ما يأخذ منك دقيقتين ثلاث دقائق، لكن مفعول السحر لو فعلا التزمت بهذا التمرين. إذا نختصرها، اكتب ما ترغب فيه، اشعر به في حياتك، يعني في أدق تفاصيل حياتك إنه فعلا موجود عندك في حياتك لكنك أنت غير مدرك له، امنحه للآخر. أي شعور أنت ترغب فيه امنحه للآخر، بكذا أنت تغذي الوقود وبالتالي أنت تفيض على الآخرين. إن شاء الله يكون التمرين واضح، ولو حابين أنهم ولو حابين نكتبهم له، يعني نكتب لهم في تحت التغريدة، ما في مشكلة.
يعني لا تفيض حتى تمتلئ، وحتى تمتلئ ليكون مصدرك لاحتياجاتك من الداخل. نتكلم عن الاحتياجات النفسية والعاطفية، اهتمام،
جميع الاحتياجات فعلا،
حب، أمان، حرية، إيش ما كان نوع القيمة، ما أعرف إيش أسميها، قيمة أو مفهوم أو حاجة، إيش ما كان نوع المسمى اللي أنت تبيه، فقط طبق عليه هذه الخطوات، وبالتالي تكون هنا، يكون التركيز على المصدر الداخلي، يكون مصدرك لما تريد من الداخل، فتتلقى من الخارج ما هو لديك أصلا.
أكيد مكتفي، وبالتالي أنا في عهد، بس بضيف مثال يعني ممكن يقرب الصورة أكثر للآخر، لأنه هذا فعلا يعانون منه كثير من الناس، اللي هو شخص يشعرون يرغبون بالحرية، لنفرض بأي مفهوم باعتقادهم، مفهوم الحرية. أوكي يلا نضع تحت التمرين، ما أرغب به الحرية. طيب أنا إنسانة لا أشعر أني حرة، إشلون يا سارة تبغيني أكتب في التمرين أني حرة؟ إشلون؟ طيب أنا بقول لك، أولا أنت تملكين حرية الوقت، مو أنت حرة في الوقت. ثاني شيء عندك حرية في أنك تنامين أو تصحين، لنضرب مثال، عندك حرية في أنك تأكلين الأكل اللي أنت تفضلينه أو تتركينه، عندك حرية تردين على اتصالك أو ما تردين، عندك حرية مثلا في اللبس اللي أنت تحبينه أو ما تلبسينه. فهذه ترى من مطلق الحرية للشخص اللي هو مش مدركها. طيب نجي شلون أنفق حرية على الآخرين؟ أنا والله أنزعج من صوت مثلا، من صوت أبوي عالي، كل شيء أنزعج. طيب أنا أعطي حرية، هو حر، هذا صوته، أنا أعطي حرية. أنا أنزعج من مديري في العمل يعطيني أوامر وأشياء، طيب هو حر، أنا ليش أدقق على الحبة وأجلس معصب وتعبان؟ أنفق عليه حرية، أنفق على الآخر حرية، أترك وتقبل الآخر كما هو، بالتالي أنت شحنت نفسك وشحنت الآخرين. هذا مثال، أتمنى يكون أبسط من المثال السابق.
يعني انتباه للتفاصيل الصغيرة اللي تتحقق من خلالها رغبتنا، هي هذه الفكرة. طيب سارة، هل الكتابة ضرورية؟ هل لازم أكتب أنه حسيت بالاهتمام لما كذا كذا، اللي هي الأمثلة اللي ذكرناها، أو مجرد جلسة امتنان تكفي بدون كتابة؟
السر هو في الكتابة باليد. الكتابة باليد طاقتها طاقة عظيمة جدا، ويكون لك دفتر خاص. يعني تصور معي أنك تكتب في دفتر، هذا الدفتر أنت تقدسه وحتى جنبك على السرير، يعني أول ما تصحى الصباح تبدأ تكتب، أو حتى خلال اليوم، لكن أفضل وقت هو وقت الصباح، إنه لما تبدأ بالامتنان. في ناس ممكن يشعرون بالملل من أول أسبوع، بالملل من أسبوعين، ما في شيء تغير. لا تنتظر النتيجة، استمتع بالسعي. إذا انتظرت النتيجة راح تطول النتيجة. يعني ضع لك نية صادقة، يا رب أنا أنوي إني أفك تعلقي بالأشخاص، باحتياجي لهم، بهذه النوايا الطيبة اللي أنا أضعها بامتناني لك، لأنك أنت أعطيتني أشياء بسيطة، تفاصيل بسيطة أنا ما كنت مدركها. يا رب أنت مصدر الوحيد. يعني تعتقد بعد هذه النوايا أنك أنت ارتبطت بحبل الله، أنك راح تحتاج لبشري من الأرض أنه يغذيك أو يشبهك بهذه الحاجات؟ أوكي، تألمت سنة سنتين ثلاثة، تعبت سنوات، خلاص غير السيناريو وابدأ في هذا الجدول. شوفوا، بقول لكم، راح يدخل عليك الشيطان بما داخل، يوه يتفاهت اللي كتبته، بس هذه الأشياء أنت والله ما تعرف، نام الحين ما في شيء. يعني كل هذه الهواجس راح تجي، كل هذه الهواجس إذا شفت نفسك مرة مشغول اكتبها في جوالك، وإذا رجعت اكتبها في دفترك. يعني إذا فعلا أنت صادق مع نفسك،
نفس ما ذكرنا في حلقة كائنات سحرية بقوة مغناطيسية، كان السحر اللي تكلمنا عنه هو الامتنان، فقلنا أنه لو ما حصلت معجزات في حياتنا يكفينا الشعور الطيب اللحظي اللي نحس فيه في لحظتها لما نطبق الامتنان.
أكيد من أعظم النعم والله العظيم الامتنان. يعني شوفي، أنا أتكلم عن تجربة شخصية لمفهوم الامتنان، تغيرت حياتي 180 درجة. ذلك أنا حريصة جدا على هذا الموضوع، أن يطبقون الآخرين في حياتهم.
كيف يزرع المربي شخصية الاكتفاء أو شخصية المكتفي عند الطفل أو عند الناشئ، أي كان هذا المربي، سواء كان معلم أو أب أو أم، شخص في موقف أو في موضع مسؤولية عن طفل أو ناشئ، يعني شامل الكلام الأطفال والمراهقين؟
لعلمك يا عهد، يعني أنت الآن تطلبي من أشخاص هم فاقدين لهذا الشيء، مع كامل احترامي لهم، لكن أتكلم عن عينة كبيرة من الأشخاص. إن شلون؟ مثلاً عندك المربي، سواء أو الوالدين أو المعلمين أو حتى مرشد ديني أو حتى يعني حتى المدربين في الوعي، يعتقدون أنهم هم الصح الأوحد، وأنه أنت لازم تتبع طريقتي وأسلوبي، وهي الطريقة الصحيحة والوحيدة، وهي اللي خلتني في موضعي الحالي الآن. فينشأ الطفل أبواه يهودانا أو ينصرانا مثلاً، وقيسي عليه أن الطفل ينشأ يشوف شلون معاملة الأب، شلون معاملة الأم، سواء داخل المنزل أو خارج المنزل، وبالتالي إيش تتوقعين منه. هو عايش في بيئة معينة محددة بقالب معين ينشأ عليه هذا النشأ. لذلك رسالتي لهم هم بنفسهم، أنه لا تعتقد نفسك أنك أنت الصح الأوحد. حتى لو وصل عمرك 70، الخبرات اللي أخذتها في حياتك هذه هي النتيجة اللي وصلتك لواقعك الحالي. هل أنت راضي عن واقعك الحالي الآن، أو تشوف أنه ما باليد حيلة وهذا اللي أنا وصلت له؟ بالتالي يحق لك بعدها أنك توجه النشأ من تحتك، حتى لو كنت معلم، حتى لو كنت مربي، حتى لو كنت رجل دين، رجل سياسة، أي ما كان. شلون؟ أنه مثلا العائلة يا عهد، يعني شوفي بقول لك شيء، أطفال الأجانب هل تقارني ثقتهم بنفسهم مثل أطفالنا في الشرق الأوسط؟ الشرق الأوسط بوجه عام، ما قلت مكان معين، أو في اختلاف؟
في اختلاف.
طيب اختلاف من ناحية إيش؟ من ناحية منح الثقة. يعني ممكن تشوفين مقابلة لطفل في عمر سنتين يتكلم أفضل من شخص في المتوسط في الشرق الأوسط، صح ولا لا؟ بناء على التربية. لما يكون في المنزل متربي في بيئة تمنح الحرية المطلقة، أنا ما أقول الحرية المطلقة بمعناها الثاني، لا، أنا أقصد الحرية اللي تمنح حق الاختيار، حق التجريب، حق يعني أنه يمارس الصح والخطأ حتى هو يتعلم. الصح لأبوك مش بالضرورة أن يكون صح لك، الخطأ لأمك مش بالضرورة أن يكون خطأ لك. يعني كثير مثلا من الأمهات أنا أسمعهم تقول لبنتها مثلا لا تعطيني الرجال وجه، الرجال ما ينعطون وجه، بناء على تجربتها هي. فتزرع في طفلتها هذا المفهوم، وتشوف الطفلة الأم تعامل الأب بهذا السوء، بالتالي تكبر على هذا المبدأ. فالرسالة لأي مربي، لأي موجه، لأي مرشد، أنت كن موجه فقط، أترك لأطفالك حرية الخوض لتجربتهم الحياتية المنفصلة، بالتالي يقدرون ينطلقون، بالتالي يقدرون يكبرون، يكونون مبتكرين، يكونون مبدعين، يشوفون وش يبغون بحياتهم. في ناس كثير الآن واصلين للثلاثين للسبعين من عمرهم، والله لحتى للسبعين مو عارفين هدفهم ولا رسالتهم في الحياة. ليه؟ لأنه ماشيين وفق قالب معين، قالب العائلة، قالب الدين، قالب السياسة، قالب المجتمع. هو مش منفصل. طيب ليش ما انفصل عن نفسه؟ ليش ما جرب وعرف هويته؟ لأنه كان مقموع أو في قالب معين، إنه افعل هذا الشيء ولا تفعل هذا الشيء. لذلك الأب والأم إذا كنتوا يعني في رغبة إنكم تربون هذه الأمانة اللي بين يديكم على مبدأ الاكتفاء، على مبدأ الثقة، على مبدأ الشعور بأنه شخص كافي، اجعل له حرية التجربة، خلي يجرب. ابنك أخطأ، خلي يتعلم من خطأ. أنت وجهه فقط، وجهه، أنت أرشده فقط، لكن أترك، لا تقول لا تعمل هذا الشيء ترى بابا يغضب عليك، لا تدخل التخصص الفلاني أنا ما رح أسامحك طول حياتي. طب كيف تتوقعون الإنتاجية؟ إذا أبسط تفاصيل حياتنا يتدخلون فيها، يبغون نكون نسخة من حياتهم، أو حتى نسخة من حياتهم اللي ما قدروا يجسدونها. اتركوا لأطفالكم حرية الخوض. بيقولون أهالي نترك أولادنا يضيعون، نتركهم يتيهون، نتركهم يعني. مثلا أنا عهد عشت في مدينة، كانت هذه المدينة كلنا يا الأطفال كلنا نخرج للشوارع، كنت في حارة يعني كذا، بس حارة مش يعني أي. فتعلمت من الصغر فعلا الاعتماد على نفسي. ما أقولها الآن داخل القناة عندي وتفاخر، لا، بس فعلا أنا لاحظت هذا الشيء، إنه إشلون نبني نفوسنا من الصغر. ليه؟ عارفة اللي يقول رباهم، تعلموا برا، تعلموا من الاحتكاك، تعلموا من الاختلاط مع الناس. أخطأت كثير وأصبت أكثر، تعلمت يعني تألمت وتعلمت أشياء كثيرة. بناء على إيش؟ بناء الاحتكاك، بناء على مبدأ التجربة، وبناء على مبدأ الصح والخطأ. عائلتي كانت فقط موجهة، لذلك نشأت يعني من كم سنة وأنا قاعدة أشتغل من سن صغيرة مثلا. ليه؟ لكن الآن أبناءنا الآن في هذه الحقبة، يعني حتى الشارع ما يختلطون فيه، ما يخرجون، عيال العم عيال الخال ما يعرفونهم. يعني كيف تتوقعون الإنتاجية وأنت تضع ابنك أو ابنتك في قالب معين، قالب كله خوف، تزرع فيهم الخوف؟ اترك ابنك وابنتك لهم حرية خوض حياتهم وتجربتها، كن فقط موجه. هذه رسالتك، أبنائك مش ملك لك. ممكن كثير يعارضنا على هذه الكلمة، لكن فعلا أبنائك مش ملك لك، هم خرجوا من خلالك، أنت كنت وسيلة لهم، لذلك أنت ما تملكهم. واترك لهم حرية التعبير، اترك لهم حرية التجربة، الخطأ والصح.
ذكرتيني سارة باقتباس لجبران خليل جبران عن الأبناء، أبناؤنا أو أولادكم، أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها، بكم يأتون إلى العالم ولكن ليس منكم، ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكا لكم، أنتم تستطيعون تمنحوهم محبتكم ولكن لا تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم، لأن لهم أفكار خاصة بهم، وفي طاقتكم أن تصنعوا المساكن لأجسادكم، ولكن نفوسهم لا تقطن في مساكنكم، فهي تقطن في مسكن الغد الذي لا تستطيعون أن تزوره حتى ولا في أحلامكم، وإن لكم أن تجاهدوا لكي تصيروا مثلهم، ولكنكم عبثا تحاولون أن تجعلوهم مثلكم، لأن الحياة لا ترجع إلى الوراء، أنتم الأقواس وأولادكم سهام حية قد رمت بها الحياة عن أقواسكم، فإن رامي السهام ينظر العلامة المنصوبة على طريق لا نهاية.
الله يا عهد، الله عليك يا عهد، يا جمالها.
وأكثر شيء لمسني لما قلتي أعطي ابنك حرية الخطأ، لكن هذه الكلمة لو عن نفسي لمستني، وأحس لو أنه أي شخص في موضع تربية خصوصا الأباء والأمهات يطبقها، يسمح لابنه أنه يخطي، هذا بتسوي فرق عظيم في شخصية الطفل، إنه غالباً التربية إنه مش مسموح لك إنك تغلط، إحنا موجودين عشان نعلمك الصح، يعني هذا مفهوم التربية الموجود المتعارف عليه.
لمسني كلام جبران جداً رائع جداً ملهم، يعني بذور الحب، إيش عكس الحب؟ هو الخوف. لما أنت تزرع في ابنك الخوف، إيش تتوقع إنتاجية بكرة؟ إيش تتوقع الإنتاجية؟ على العكس لما تزرع فيه الحب، الحب قوة وعكسه الخوف، مش العكس، إنه الأشخاص يعتقدون عكس الحب كره، لا، عكس الحب هو الخوف. فشتان بين الأمرين، لما أزرع في ابني الحب وينمو بقوة، أو أزرع فيه الخوف ولا ينمو أيضا.
شكراً من أعماق قلبي كوتش سارة، كونك كنتي شريكة هذه الانطلاقة، وشكراً على عطائك المميز جداً 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 في كل مرة، وشكراً أكثر على وجودك في مخرج طوارئ، شكراً لوجودك في الحياة.
شكراً لك يا عهد، وممتنة لك، ممتن لصوتك اللي يخلق فيني مزيد من الإبداع أكثر وأكثر. شكراً لمتابعينك اللي فعلاً لمست فيهم حب هذا الاسم مخرج طوارئ، وبإذن الله أن نكون مش مخرج واحد، مخارج كثيرة، إحنا منفذ، إحنا مش غاية، إحنا وسيلة لكم بإذن الله، وتوصلوا من خلالنا للنور. أنوي لكم كل حب وخير.
أرجو من كل قلبي أن تكون هذه الحلقات حققت رسالتها وأجابت على ما في ذهن المستمع من أسئلة. من قلبي لقلوبكم خالص الحب وأنقى، في حفظ الله.